هل من كتب في قائمتكم للقراءة هذا الصيف؟ أنا لدي قائمة طويلة. من القائمة الطويلة اخترت لكم 12 كتابا أنوي إن شاء الله قراءة معظمها أو إذا تيسر الأمر كلها. سأنقل لكم عناوينها ومواضيعها ربما تستهويكم لقراءتها أنتم أيضا. السلام عليكم. في العادة أتيكم في آخر السنة بحلقات عنوانها أفضل كتب قرأت هذه السنة، يكون هذا في آخر العام، وأنظر فيها أو أنقل إليكم أفضل ما قرأت خلال تلك السنة. وأحيانا تأتي بعض الكتب وتثيرني، نادرا مرة مرتين في السنة تثيرني وأخصص لها حلقة، وكثير منكم طلب مني أن أخصص حلقات للكتب التي أقرأ بشكل دوري خلينا نقول، بحيث أنه لا ننتظر سنة كاملة حتى أقول لكم ما هي أفضل الكتب. هذه السنة ربما تتفاجؤون أنني لحد الآن ونحن نسجل في أواخر شهر مايو لم أقرأ أي كتاب بعد، أساسا لأسباب صحية. ربما بعض منكم يعرفون أنني تعرضت لوعكة صحية واضطريت لعملية على عيني، وأخرى لأني انشغلت بعدد من المشاريع البحثية وغيرها، ولكن لدي مجموعة كبيرة من الكتب التي أتمنى أرجو إن شاء الله أن تتاح لي فرصة قراءة معظمها خلال الصائفة. فأنا جئت قبل الصيف وقلت أذكر لكم الكتب التي في قائمتي وما هي ولماذا هي مهمة، كلها باللغة الإنجليزية. المرة الجاية ربما أحاول أن أبحث عن الكتب باللغة العربية وباللغة الفرنسية، بعض منكم يتابعون باللغة الفرنسية، ولكن أنا دائما طبعا أتابع الكتب الأحدث، يعني هذه الكتب معظمها صدر هذه السنة 2024، يعني منذ بضعة أسابيع أو بضعة شهور، وبعضها كان من السنة الماضية ولم تكن لي فرصة قراءتها، ولكن هي كتب مهمة، فقلت أنقل لكم هذا. تعرفون ما هي الكتب المهمة التي صدرت مؤخرا، وربما بعض منكم يقرؤون أو يعني لم يعرفوا عن هذه الكتب فربما تشدهم وينتبهون إليها. كما تتصورون هناك مجموعة من الكتب التي لها علاقة مباشرة بالذكاء الاصطناعي أو الروبوتات أو مثل ذلك، ولكن أساسا عن الذكاء الاصطناعي، وبعض الكتب ربما طبعا لا تتفاجؤون أن لها علاقة بالفلك والكون، وبعض الكتب التي لها علاقة أكثر بالثقافة، التفكير المنطقي إلى آخر هذه الأساليب، أو يعني حتى ينتبه الإنسان أن يفكر بشكل صحيح. الكتب عن الذكاء الاصطناعي سأذكرها لكم هكذا بالعناوين ونبذة سريعة جدا، لأني كما قلت لم أقرأها فلا أعرف الكثير عنها ولا ليس لي تقييم لها، ولكن من حيث المواضيع، المؤلفين، ما كتب عنها لحد الآن في المواقع المتخصصة في الكتب، في المجلات والجرائد المتميزة، تبدو أنها كتب يعني مهمة يعني يجدر الانتباه إليها. أول كتاب هو لمصطفى سليمان ومايكل باسكا. مصطفى سليمان كنت ذكرته آنفا وهو أحد أكبر خبراء الذكاء الاصطناعي حاليا، والده سوري أمه بريطانية يعيش في بريطانيا، يعني وصل إلى أعلى المستويات في شركة، لديه شركة خاصة في الذكاء الاصطناعي هو الآن، وألف لنا كتاب في أواخر سنة 2023 عنوانه The Coming Wave Technology Power and the 21st Century's Greatest Dilemma، التكنولوجيا والقوة ومعضل أكبر معضلة للقرن 21، وهو يقصد طبعا الذكاء الاصطناعي. يعني هو ما يهمه أكثر شيء ما هي الجوانب الأخلاقية وما هي الأخطار التي تشوب التطور المتسارع والرهيب الحالي للذكاء الاصطناعي، فأنا أتشوق أن أعرف ما هي الجوانب التي يحذر عنها وما هي الحلول التي يقترحها، كيف يكون تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول بشكل يعني مفيد للإنسانية إلى آخره. كتاب الثاني دائما في نفس المجال لهيلكا شيلمان، عنوانه The Algorithm How AI Decides. هيلكا شيلمان هي كاتبة، من اسمها أنا لا أعرفها سابقا، ولكن يبدو أنها يعني إما ألمانية أو من أوروبا الشمالية. الكتاب عنوانه The Algorithm اللي هو يعني البرنامج أو الخطة الآلية الخوارزمية، كانت تترجم في العادة، ولكن المقصود به The Algorithm الخوارزمية هو البرنامج الخطة القانون المتبع How AI decides، كيف يقرر الذكاء الاصطناعي؟ ماذا يقرر الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي هنا في هذا الكتاب كيف يطبق في الشركات في عملية التوظيف أولا، كيف هذه البرامج هي التي تفرز لنا المتقدمين لوظائف معينة، العمال الموظفين في شركة كيف يتم تتبعهم بالذكاء الاصطناعي، كيف أنه يمكن من خلال بعض البرامج البسيطة التي توجد على الكمبيوترات في المكاتب وفي الشركات أن تتبع أي زر، أي خطوة، أي كلمة، أي حرف طبعته، كتبته، ماذا كتبت، بمن اتصلت إلى آخره، متابعة، بل حتى برامج التي تتابع الشكل يعني الوجه للموظف وتعرف هل هذا الموظف موثوق فيه غير موثوق فيه، مش تعرف يعني تتنبأ هكذا. دي المشكلة، المشكلة أن يتم الاعتماد على هذه البرامج لي يعني التعرف على بعض الجوانب من العمل من الموظف نفسه، وهذه برامج طبعا قد تكون خاطئة، قد تكون سيئة، قد تكون خاصة أن معظم هذه البرامج يتم في العادة وضعها بدون علم الموظفين. فهذا الكتاب يعني أنا أريد معرفة ماذا تقول هيلكا شلمان في هذا المجال. كتاب ثالث في الذكاء الاصطناعي How Algorithms Flattened Culture لكايل شيكا، Filter World. Filter World عالم الفرز، عملية الفرز، يعني عالم الفرز أو عملية الفرز، برنامج الفرز الذي Flattened Culture يعني سطح الثقافة. ما معنى هذا الكلام؟ هنا تتحدث تعتقد كايل رجل يتحدث كايل شيكا عن البرامج التي تقول لنا عندما أدخل أنا مثلا إلى أمازون أو بعضكم مثلا يدخل إلى نتفليكس أو يدخل إلى أحد المواقع حيث أنا مسجل، مثلا أنا عندي كتب اشتريت من أمازون منذ أكثر من 25 سنة، فأول ما أدخل أنا على أي كتاب على أي صفحة حتى بدون ذلك ترسل لي من حين لآخر أمازون تقول لي نريد أن نقترح عليك الكتاب الفلاني الذي صدر مؤخرا أو في نفس السلسلة، أنت اشتريت هذا الكتاب فنعتقد أن هذا الكتاب الفلاني سيعجبك وتوجهك. فهذه عملية الفرز، هذه عملية التوجيه، الخطر فيها أنها تغلق لي أنا آفاق الاكتشاف، وبالتالي أبقى أنا محدود، أبقى أنا دائما أدور في نفس المجال في نفس الموضوع في نفس الذوق، حتى ذوقي لا يتطور لأنه لا يكتشف أشياء مختلفة. فهذه العملية، عملية الفرز، هذه عملية التوجيه يعني لها خطر، لأنها بدأت يعني كأنها تجعل معظم الناس يسيرون في نفس الاتجاه. ما دام يقول لك الأغلبية، أغلبية من اطلعوا على هذا الكتاب أو اشتروا هذا الكتاب اشتروا أيضا هذا الكتاب، أو من شاهد هذا الفيلم سيحبذ أو أعجبه هذا الفيلم الثاني، معنى أنه احنا راح نصير كلنا يعني بنفس السياق. فهذا الكتاب أريد معرفتها كذا باختصار، يعني ما هي هذه البرامج وكيف تعمل وما هو الخطر فيها وكيف نتفاداها. كتاب آخر دائما في الذكاء الاصطناعي The Secret Life of Data Navigating Hype and Uncertainty in the Age of Algorithmic Surveillance، يعني هذا الكتاب عن المراقبة الذكية من طرف البرامج، برامج الذكاء الاصطناعي التي تراقب أو على الأقل تتعرف على الأفراد من خلال البيانات التي تحصدها عنهم. يعني مثلا أنا أدخل على مواقع، أستخدم بعض البرامج، أعمل كذا فتأخذ مني هذه البيانات. أبسطها مثلا دخلت على جوجل وعملت بحث، دخلت على جوجل مابس حتى أعرف أنا أماكن معينة، هاتفي الذكي لديه طبعا موقع أو برنامج جي بي أس فيعرف في كل لحظة أين أنا، أين تحركت، أين أذهب، ما هي الأماكن التي أذهب إليها كثيرا إلى آخره. فهذه العملية، عملية حصد البيانات ومعرفة الأشخاص من خلال بياناتهم، تعتبر شكل من أشكال المراقبة. فهذا الكتاب يحاول أن يبين لنا كيف تعمل هذه البرامج وما هي الأخطار فيها وكيف نتعامل معها إلى آخره. كتاب آخر عن تشات جي بي تي، أومكار بانهيركار، صدر أعتقد في أكتوبر 2023 قبل حوالي 6 شهور. تشات جي بي تي برومبت فور تيتشرز، برومبت يعني الطلب أو الجملة السؤال برومبت يعني السؤال، الصيغة، صيغة السؤال. طبعا لأنه اكتشفنا بسرعة أن تشات جي بي تي سيعطيك معلومات أفضل وإجابات أفضل كلما كانت صيغة الطلب أفضل وأدق وأذكى. فصار فيه هنا الآن يعني برامج ومواقع تدرب الناس على كيفية صياغة السؤال والتعامل المحاورة مع تشات جي بي تي وغيره. هنا طبعا احنا نسجل الآن بضعة أسابيع فقط، ربما مش بضعة أسابيع، ممكن حوالي أسبوعين بالكثير من صدور جي بي تي 4.0. جي بي تي 4.0 هذا قفزة نوعية أخرى. طبعا احنا ما زلنا نتحدث، هذا الكتاب يتحدث عن تشات جي بي تي prompts for teachers، يعني لذلك أنا شدني كيف المعلمين ندربهم ليستفيدوا أكثر من تشات جي بي تي. كيف يستفيدون أكثر؟ كيف تصيغ يعني مثلا درس، كيف تصيغ اختبار، تأتي بأمثلة، أنشطة صفية غير صفية إلى آخره. فهذا كل الكتاب فيه يعني فصول محددة لكل هذه العمليات التعليمية، فهذا مهم جدا ومفيد جدا. لكن أردت الإشارة أننا فعلا دخلنا في عهد جديد، احنا يعني هذا الكتاب لازال يتحدث عن تشات جي بي تي، ونحن الآن في جي بي تي 4.0 أو بمعنى أمني، أمني بمعنى أن الشامل، أن شامل من أي باب، أنه يتعامل مع النصوص ويتعامل مع الصور ويتعامل مع الفيديوهات. فالتشات جي بي تي الذي كان يتعامل مع النصوص فقط، وإلى جانبه كان هناك تذكرون دال إي، ثم بدأت تظهر برامج للفيديوهات مثل صورة تعطي أوامر معينة ويطلع لك فيديو قصير يعني عن من خلال الطلب أو البرومبت اللي عملناه. الآن هذا الجي بي تي 4.0 دمج كل هذه مع بعض، ولحد الآن أنا لم أجربه شخصيا لأنه غير متاح على نطاق واسع جدا، لكن يقال أنه خلال أسبوع أسبوعين سيكون متاحا عبر العالم. ولكن شاهدت فيديوهات عديدة لمن جربوه في أمريكا، وخاصة المسؤولين الذين أصدروه، شيء رهيب جدا، قفزة نوعية في الذكاء الاصطناعي. كتاب السادس في مسألة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية وغيرها لروس أند مون، The Heart and the Chip, Our Bright Future with Robots. هذه هناك عالمة تدعى دانييلا روس اشتركت مع كاتب يدعى غريغوري مون أو موني لمحاولة الدفاع عن الروبوتات. يعني لماذا ثورة الروبوتات في هذا الكتاب، في هذا الطرح، يجب اعتبارها ثورة إيجابية مفيدة جدا للبشر. لا يجب أن نخاف ونقول دخلنا في عالم الروبوتات، خرج البشر، راحت الإنسانية، سنفقد كل تعاملنا وكل خصالنا الإنسانية والبشرية إلى آخره. هذا الكتاب يبدو أنه يحاول أن يدافع ويبين لنا الجوانب الإيجابية في عالم الروبوتات وفي ثورة الروبوتات. هذا عن الذكاء الاصطناعي والروبوتات وهذه التكنولوجيا. كتابان الآن في علوم الفلك والكونيات، بول هالبرن The Allure of the Multiverse, Extra Dimensions, Other Worlds and Parallel Universes. The Allure of the Multiverse يعني كيف هذا الكون المتعدد، المالتيفيرس، فكرة أن الكون، كوننا ليس كون واحد، هو عدة أكوان منفصلة بل أعداد رهيبة من الأكوان، هذا المالتيفيرس، الكون المتعدد، كنت تحدثت عن هذا آنفا. كيف أن هذه الفكرة استهوت البشرية، ذي اللور يعني هذا الجذب، هذا العملية الجذب، كيف جذبتنا هذه الفكرة نحن كبشر كبشرية. فيعود بنا هذا الكاتب إلى التاريخ، ربما عدة قرون ماضية، كيف الناس تصوروا الأكوان المتعددة، فكرة extra dimensions يعني الاتجاهات أو المحاور المتعددة، other worlds عوالم أخرى، parallel universes العوالم المتوازية. هذه الفكرة، هذه لماذا يحب الناس، يحب البشر فكرة تعدد الأكوان، تعدد العوالم، يعني الأبعاد المتعددة، احنا لسنا فقط ثلاثة أبعاد زائد واحد، نحن 10 أبعاد وربما 11 بعد إلى آخره إلى آخره. فهذا الكتاب سأنظر فيه لأفهم يعني فكرة المالتيفيرس هذه يعني من أين جاءت وكيف تطورت ولماذا استهوتنا. كتاب آخر جميل يبدو، ريبيكا بويل، Our Moon، قمرنا، هكذا ببساطة، قمرنا. أنا أحب يعني القمر لأن القمر فيه جوانب متعددة، فيه جانب فلكي طبعا، هذا القمر يعني قمر اصطناعي الذي يدور حول الأرض، وأنا قلت وخصصت حلقات سابقة لأهمية القمر، مش فقط من حيث التقاويم التقويم القمري ربما الإسلامي وغيره، بل أيضا من حيث أهميته بالنسبة للحياة على الأرض، تأثير القمر على الأرض. أنا دائما أقول للطلبة لو لم يكن هناك قمر مثل قمرنا، كبير نوعا ما، قريب نوعا ما، لما ظهرت الحياة على الأرض، لما كانت دوران الأرض هكذا بهذا الاستقرار، هذا المحور الأرضي المستقر لا يتغير إلا بدرجة أو درجتين، بينما مثلا كوكب مثل المريخ، كوكب مثل المريخ الذي لديه قمران صغيران جدا لا تأثير لهما على المريخ نفسه، محوره هذا اللي هو الآن حوالي 25 درجة شبيه بميل محورنا، ولكن يتغير بعشرات الدرجات، فهذا طبعا المناخ فيه يعني مضطرب دائما، يعني ظهور الماء والحياة يعني صعب وغير مستقر إلى آخره. ف القمر لديه تأثيرات عديدة على الأرض، على الأرض ككوكب، على البشرية كبشرية، على الحياة، على الثقافة، التقاويم إلى آخره. فأتوقع، وطبعا بعد أن وصلنا إلى القمر ونزلنا على القمر ونحن بصدد العودة إلى القمر بالبشر إلى آخره، فهذا الكتاب أعتقد سيكون كتابا شيقا في بهذا الصدد. بقيت معي 4 كتب هكذا باختصار، كتابان حول مسألة التفكير والانتباه إلى الدقة والمنطق في التفكير. كتاب يبدو رائعا ألفه 3 مؤلفين، جون كامبل، روبرت ماكون، وسول بيرل ماتر. سول بيرل ماتر حائز على جائزة نوبل في الفيزياء، هو أحد مكتشفي تسارع توسع الكون، يعني كوننا يتوسع، واكتشفنا منذ حوالي 25 سنة أنه يتسارع في توسعه، هذا أحد المكتشفين وحصل على جائزة نوبل قبل بضعة سنوات، ومعه كاتب فيلسوف وكاتب عالم نفس، يعني اشتركوا مع بعض، يبدو أنهم يدرسون مادة أو مقررا مشتركا في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، إحدى أرقى الجامعات في العالم، بعنوان Third Millennium Thinking، يعني التفكير في الألفية الثالثة، يعني في القرن 21، Creating Sense in a World of Nonsense، يعني كيف مع هذا الكم الرهيب من المعلومات التي تحيط بنا، كيف يجب أن ننتبه وأن نفكر بشكل دقيق وسليم في عالم محاط بالمعلومات كثير منها مغلوط، هذه فكرة الworld of nonsense. فأعتقد يعني هذا الكتاب سيكون شيقا لأنه يدمج العلوم مع علم النفس، مع الفلسفة، مع المنطق، مع التفكير إلى آخره. كتاب آخر may contain lies, how stories, statistics and studies exploit our biases. هذا يهتم بالبيانات وبالإحصائيات ويبين لنا أنه يجب أن ننتبه. ليست كل المعلومات وإن كانت يعني رقمية أو عددية إحصائيات، أحيانا تقدم لك إحصائيات وتقول ما دامت إحصائيات فهي صحيحة ومعناها أننا نستخلص منها كذا وكذا. لا، ينتبه الإنسان، إحصائيات ليست دائما مصاغة بشكل سليم، المعلومات التي نستقيها منها ليست دائما سليمة، يجب أن ينتبه الإنسان. لذلك عنوانه may contain lies، يعني هذه المعلومات قد تحوي أو تحمل أكاذيب، lies. How stories, statistics and studies exploit our biases، لأن احنا نميل، عندنا ميولات، عندنا أخطاء في التفكير، فكيف هذه الأخطاء في التفكير يستغلها بعض الناس لتقديم بعض المعلومات التي هي مغلوطة ولكن توجهنا للتفكير بطريقة معينة أو لاستنتاج بعض النتائج التي قد لا تكون سليمة. الكتاب 11 في قائمتي You can't always say what you want, the paradox of free speech. هل يحق للناس أن يعبروا عن كل شيء بحرية مطلقة؟ هذه فكرة الكتاب. هل هناك قيود لحرية التعبير؟ ما هي هذه القيود؟ يعني لماذا الآن تغير الوضع بعد أن انفجرت الحريات بشكل عام وحرية التعبير بشكل خاص. الآن صار هناك تهجم على حرية التعبير، قيود، أحيانا لا يحق لك أن تقول كذا، لا يحق لك أن تتهجم على كذا، لا يحق لك أن تعارض فكرة كذا. يعني مثلا في أوروبا ممنوع أن يقول الإنسان أنا لا أؤمن بالمحرقة مثلا. أنا لا أقول المحرقة لم تحدث، أنا أقول أنه إذا شخص جاء وقال أنا لا أؤمن بالمحرقة يعاقبه القانون، لا يحق لك أن تقول كذا أو أن تنشر كلاما من هذا القبيل. وطبعا احنا في بلداننا أشياء كثيرة لا يحق للناس أن يعبروا عنها. فهل يصح أن نحدد حرية التعبير أم يحق للإنسان أن يقول ما يراه حتى لو كان مخطئا؟ وأين نضع الحدود وكيف نتصرف في مسألة حرية التعبير؟ أعتقد هذا الكتاب سيكون يعني شيقا بالنسبة لي على الأقل. الكتاب الأخير You are what you watch, how movies and TV affect everything. والتر هيكي هذا كاتب مميز، كاتب صحفي، ولكن يعني يذهب إلى المواضيع التي يبحث فيها، ينقب فيها، بل ربما يعمل فيها استطلاع وتحقيق لنقول، ويطلع لنا بنتائج مهمة ومفيدة. في هذه الحالة، وهذا الكتاب الأخير أنا ذكرته في القائمة، هو ينظر في تأثير الأفلام والتلفزيون في مجالات يعني مدهشة، أحيانا في الاقتصاد، أحيانا في السياسة، أحيانا في الاجتماع، كيف يفكر الناس، كيف يتم توجيههم، كيف بعض الأفلام. أنا قلت آنفا عدة مرات، قلت أنا نتفليكس أعتبرها شركة خطيرة جدا، لأن عندها أجندة وتقوم بأفلام في معظم الوقت شيقة، ولكن لديها أجندة وتريد أن توجه العالم بأسره بكل ثقافاته بكل مجتمعاته في اتجاهات معينة، اتجاهات ثقافية سياسية إلى آخره. ولكن هناك أحيانا بعض التأثيرات غير المقصودة ولكن موجودة من طرف الأفلام والتلفزيون إلى آخره، وأحيانا تصل إلى مستوى السياسات والاقتصاد. أردت يعني تشويقكم معي للكتب التي في قائمتي والتي سأنكب عليها خلال الصيف إن شاء الله. إذا أعجبتكم أو استهوتكم بعض من هذه العناوين اقرأوها، وربما نتحاور في المستقبل. شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.